فأراد أن يبين لك ما هي النجاسة التي إذا خالطت الماء حكمنا بأنه نجس. فقال رحمه الله تعالى هنا،
قال المصنف رحمه الله: باب النجاسات.
نظرت، قال باب النجاسات. لماذا قال باب النجاسات؟ لأنه قد بين لك في باب المياه أن الماء يبقى على أصله طهور إلا إذا خالطته نجاسة. فربما سائل يسأل يقول: ما هي النجاسة التي إذا خالطت الماء وغيرت أحد أوصافه الثلاث حكمنا بنجاسته؟ قال لك: سأبين لك الآن أن النجاسة هي كذا وكذا وكذا. واضح؟ لأنه قد قال لك أن الماء لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث بنجاسة. كأن سائل يسأل يقول في نفسه: أنت قلت أنه إذا خالطته نجاسة، بين لنا ما هي النجاسة التي إذا وقعت في الماء وتغيرت أحد أوصافه الثلاث حكمنا بنجاسته. فقال لك: باب النجاسات، أي المدخل إلى النجاسات. واضح؟ فقال في تعريفه:
النجاسات جمع نجاسة، وهي كل شيء يستقبله أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابهم كالعذرة والبول.
واضح؟ كالعذرة والبول. قال المصنف رحمه الله تعالى: النجاسات جمع نجاسة. النجاسات هي جمع، ما مفردها؟ نجاسة. واضح؟ قال: وهي، أي النجاسة، كل شيء يستقذره أهل الطبائع السليمة. كل ما يستقذره أهل الطبائع السليمة فهو نجس. ولكن هذا ليس على إطلاقه، لأن الإنسان قد يستقذر بعض الأشياء وهو ليس بنجس، كالمني. المني يستقذره الإنسان، ولكن هل هو نجس؟ لا، المني ليس بنجس، بل هو طاهر كما سنبين إن شاء الله. فقال: ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابهم كالعذرة والبول. قال: كالعذرة، أي كالعذرة، وسنبين ما هي العذرة، وكالبول. لهذا النجاسة هي ما حكم عليها الشرع بأنها نجاسة، قلنا أنها نجاسة وإلا بقيت على الأصل. واضح؟ وسيقول أو سيبين المصنف رحمه الله تعالى هذا. قال:
والأصل
في الأشياء الإباحة والطهارة. هذه قاعدة علمية ينبغي لكل طالب علم أن يضبط هذه القاعدة، فإنه إذا ضبط هذه القاعدة ارتاح من أمور كثيرة قد ترد عليه، وإشكالات كثيرة قد ترد عليه. فإنه إذا علم أن الأصل في الأشياء الطهارة، علم أنه لا يحكم بنجاسة أي شيء إلا متى؟ إذا حكم الشرع بنجاسة. ويعلم علم اليقين أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. وهذه مسألة أصولية قد بينتها، المسألة الأصولية، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذه الأشياء هل خلقها عبث؟ إنما خلقها للبشر وخلقها للناس. لهذا قال العلماء: الأصل في الأشياء الإباحة، أي أنه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم، واللام للتمليك وللإباحة. هو الذي أباح لكم وخلقه لكم، أباحه لكم، أباح لكم ما في الأرض جميعا. إذن هذه قاعدة، والله سبحانه وتعالى قد أباح لنا ما في الأرض جميعا. فمن أراد أن يقول أن هذا حرام لا يجوز أن يستخدم، قلنا له: هات الدليل، وإلا بقي على الأصل، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. واضح؟ الأصل في الأشياء الإباحة. جاء رجل قال أن لحم الخنزير حرام، نقول: ما نقبل هذا الكلام إلا أن تأتي بدليل. قال: الدليل قول الله تعالى كذا وكذا وكذا. إذن نعم حرم عليك حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، واضح؟ إذن جاء الدليل بتحريم لحم الخنزير، قلنا إذن هو حرام. لماذا؟ لأنه خرج عن الأصل وهي الإباحة إلى التحريم، وعلى ذلك فقس. والأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في جميع ما ترى هي الطهارة، ولا يصار إلى النجاسة إلا بدليل. لو جاءك أو أتاك آت وقال لك هذا الشيء نجس، قل له ما الدليل؟ لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يصار عن هذا الأصل إلا بدليل. وإلا إذا قال أن الأصل في الأشياء النجاسة أوقع نفسه في إشكالات لن يخرج عنها. قلنا له أثبت أن هذا الفرش جاء دليل على أنه طاهر، وأثبت أن هذا الجدار جاء دليل على أنه طاهر، وأثبت وأثبت، ولن ينتهي. إذن الأصل هو العكس بخلاف ما يقول هذا، فنقول له الأصل في الأشياء الطهارة، جميع ما ترى على الأرض هو طاهر، إلا إذا نص الدليل على أنه نجس. إذا احفظوا هذه القاعدة تنفعكم كثير وفي مواقع كثيرة. وهنا يحصل الخلط والخط. من أين يحصل؟ من هنا، لأنه لا يعلم بهذه القاعدة فيخلط. إذا الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل في الأشياء الإباحة. قال المصنف رحمه الله تعالى:
فمن زعم نجاسة عين الماء فعليه بدليل. فإن نظر به فذلك.
قال: فمن زعم نجاسة عين ماء، ماء موصولة تفيد العموم، أي من زعم نجاسة عين أي شيء فعليه الدليل. فإن نهض به فذلك، أي فإن أتانا بدليل يدل على نجاسة هذه العين قلنا به، وإلا فإن الأصل في الأشياء الطهارة، واضح؟ ولا يجوز لك أن تقول أن هذا نجس إلا بدليل، كما أنه لا يجوز لك أن تقول هذا حرام إلا بدليل.
وإن عجز عن الهدى ما لا تقوم به الحجة، الواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والفرع.
الواجب علينا إذا لم يأتي بالدليل أن نقف على الأصل والبراءة، أن نقف على الأصل والبراءة. ما هي البراءة؟ البراءة الأصلية، وهي عدم النجاسة، وهي عدم النجاسة. لماذا؟ علل بقوله فقال:
لأن الحكم في النجاسة حكم تنبيهي تعم به البلوى، فلا يحل إلا بعد قيام الحجة.
واضح؟ قال: لأن الحكم بالنجاسة حكم تكليفي تعم به البلوى، فلا يحل إلا بعد قيام الحجة. لماذا؟ لأن الحكم بالنجاسة شيء ما، أنت إذا قلت أن هذا نجس وحكمت عليه بالنجاسة كلفت الناس، كلف الناس بأن يزيلوا هذا الأمر الذي وقع عليه، واضح؟ أنت إذا قلت أن هذا الأمر نجس ووقع عليه كلفته بأن يزيل هذا الأمر، إذن أوقعته في تكليف. والأصل في التكليف من من؟ من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يكلف العباد لا أنت، واضح؟ التكليف إنما هو من الله، فلا يجوز لك أن تقول هذا نجس إلا بدليل، قد كلف الله به العباد. لأن الحكم التكليفي والحكم بنجاسة أمر ما، هذا حكم تكليفي تعم به البلوى، يكلف به المرء، وإذا لم يزيل هذه النجاسة التي ادعيت أنها نجاسة قد أثم، واضح؟ إذن هو حكم تكليفي، والأحكام التكليفية قد بينتها لكم في أصول الفقه. إذن لا بد من دليل يدل على أن هذه العين نجسة، وإلا بقينا على الأصل وهو الحكم بطهارة هذا الشيء. إلى هنا واضح؟ إذن القاعدة واضحة منضبطة: الأصل في الأشياء الطهارة، والأصل في الأشياء الإباحة. لا يجوز لمرء أن يقول أن هذا نجس أو أن هذا محرم إلا بدليل، فإن أتى بالدليل صرنا إليه وإلا بقينا على الأصل. واضح؟
ومما قام الدليل على نجاسته قول الآدمي وغائبته.
واضح؟ مما قام الدليل على نجاسته، أولا بول الآدمي وغائطه، بول الآدمي هذا دل الدليل على أنه نجس، وكذلك الغائط. من أين أخذنا ذلك؟ قال
أما الغائط فلحديث أبي هريرة.
أما الغائط
فلحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضي أحدكم بنعله أحدكم إذا وضي أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور.
واضح؟ إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، والطهور يقابل النجاسة. إذن دلنا هذا الحديث على أن التراب طهور لهذا الأذى. ما هو الأذى؟ النجاسة التي هي العذرة. إذا وطئ أحدكم الأذى فإن التراب له طهور، فكلمة طهور دلتنا على أن هذه العذرة نجسة. من أين أخذناها؟ من كلمة طهور. واضح؟ من كلمة طهور.
والأذى كل ما تأذيت به من نجاسة والقدر والحجر والشوك وغير ذلك. والمراد به في الحديث النجاسة كما هو واضح.
لا شك المراد به النجاسة لا الشوك ولا الحجر، لأن الحجر والشوك ما يطهر، لأن التراب ما يطهر الشوك والحجر. واضح؟ وكلمة طهور ليس ضد الحجر والشوك، لأنه لم يقل أحد بأن الحجر نجس وأن الشوك نجس، إذن لم يبقى إلا أمر واحد وهو ماذا؟ العذرة. واضح؟
وأما البول فلحديث أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه. قال فلما فرغ دعا بدم من ماء فصبه عليه.
واضح؟ قال أما البول ما هو دليله؟ الدليل واضح، أن أعرابي جاء في المسجد فدخل وبال، فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم كادوا أن يقعوا به، لأن هذا أمر مستنكر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، لأن القطع فيه ضرر. قال العلماء لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول قالوا لأنهم إذا ذهبوا إليه ربما قام وهو يبول ونجس أكثر من مكان. واضح؟ والآن يبول في مكان واحد، لكن من الخوف وهو يمشي ربما نجس أكثر من مكان وأصبح المكان نجس، وكانوا يستطيعوا أن يحصروا مكان البول، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه. الثاني قالوا لأن فيه بقطع البول يؤدي إلى مرض، وهذا ملاحظ، هو أن يقطع الإنسان بوله وهو يبول هذا لا شك في أنه يؤدي إلى مرض، ولهذا لا ينبغي لك أن تقطع بول رجل أو بول أي إنسان وهو يبول بحجة أنه قد فعل وفعل وفعل. واضح؟ تركه حتى ينتهي، لأنه وخاصة هذا يقع فيه الآباء والأمهات، إذا رأوا الطفل رفع ثوبه وبدأ يبول مثلا في الغرفة أخذوه، لا اتركه حتى ينتهي ثم بين له وانصح. أما أنك تقطع عليه فهذا يؤدي إلى أمراض لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله تعالى من هذا الحديث قاعدة عظيمة، وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من أين أخذوا؟ من هذا الحديث. أليس البول مفسدة؟ واضح؟ لكن قطع البول مفسدة أكبر، وقطع البول مصلحة، لكن درء المفاسد وهي مفسدة كبرى، وهي أن يقطع بوله مقدم على جلب المصلحة وهي النجاسة. واضح؟ لأن الضرر لا يدفع بضرر أكبر. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه. واضح؟ جلب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من هذا أخذ العلماء هذا الحديث. من أين أخذنا أنه نجس؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. فصبه عليه، دلنا هذا على أن البول نجس، لهذا صب عليه البول، صب عليه الماء ليطهر. ولما انتهى الرجل من البول ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأنه قد رأى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا، لقد حجرت واسعا، لأن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة. فقال له لقد حجرت واسعا، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يؤخذ أو تؤخذ النجاسة من قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، فدل هذا على أن الغائط نجس. واضح؟ وغيرها ولغيرها من الأدلة. إذن الغائط والبول نجس بهذه الأدلة. واضح؟
ثالثا ورابعا المذي والوذي.
قال ثالثا ورابع المذي والوذي. المذي والوذي، ما هو المذي؟ سيعرفه.
أما المذي فهو ما هو تفيض رقيق النزل يخرج عند شهوة، لا بشهوة ولا دفء ولا يقيم وجوده، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة.
واضح؟ المذي قال هو ماء أبيض رقيق لزج، هذا الماء يخرج قبل الجماع، وهذا من مقدمات الجماع. الرجل إذا داعب زوجته خرج منه هذا الماء وهو المذي، ماء لزج. واضح؟ هذا الماء الذي يخرج منه بالمداعبة، وهذا الماء لا يخرج بشهوة، أي لا يخرج كالمني بشهوة وتدفق، لأن المني إذا خرج خرج بشهوة وشعر به الإنسان، لكن المذي ربما يجلس ويقبل زوجته ويداعبها ثم يقوم وينزل منه هذا الماء اللزج وهو نجس. انتبهوا، المسألة مسألة شرعية ليست بالهينة، عليك أن تنتبه. إن خرج منك ذاك فعليك أن تطهر هذا المكان لأنه نجس. وكذلك يخرج من المرأة وهو من المرأة أكثر من الرجل كما قال العلماء، قالوا أنه يخرج من المرأة أكثر من الرجل، أعني به المذي. إذن المذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة، لم يقل يخرج بشهوة، عند الشهوة أي عند مداعبة الزوجة، وربما يخرج عند التفكير. فهذا الماء اللزج نجس، فعلى الإنسان أن يحذر من تركه. وسنبين كيفية تطهير هذا الماء وما عدا عليه، هل عليه أن يغتسل، وهل عليه غسل فقط الموضع، أم ماذا عليه.
وهو نجس، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه.
واضح؟ قال هو نجس، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه. ما هو الدليل؟ قال
عن علي قال كنت رجلا من ذهب، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم بمكان النتف، فأمره مقدار الماء الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ.
واضح؟ قال الدليل هو ما ثبت عن علي قال كنت رجلا مداء، هذه من صيغ المبالغة أي كثير المذي. قال وكنت أستحي، كنت أستحي أن أسأل من النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته فاطمة، فأستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الأب، فلما آتيه وأقول له أنا مذاء هذا يؤدي إلى أنني قد تكلمت في شيء وأنا أستحي منه، واضح؟ فلهذا قال: فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله. وتعلمون أن الحياء من الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وأما ما يقال عند السؤال مما يستحيا إن الله، ما يقال عند السؤال كما يقول كثير من الناس ليس في لا حياء في الدين. كثير من الناس إذا أراد أن يسأل المفتي قال له: لا حياء في الدين، سؤالي هو كذا وكذا وكذا. هذا خطأ فادح، لا يجوز لك أن تقول لا حياء في الدين، لأن الحياء من الدين. فكيف أنت تنفي الحياء وتقول لا حياء في الدين؟ بل الحياء شعبة من شعب الإيمان، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري. إذن ماذا أقول؟ قل ما كان الصحابة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، سؤالي هو كذا وكذا وكذا. أما تقول أنه لا حياء في الدين فهذا خطأ في اللفظ، ولا يجوز لك أن تلفظ هذا اللفظ، لأنه مصادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء من الدين. واضح؟ أن الحياء من الدين. قال فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن المذي من نواقض الوضوء. من أين أخذنا يغسل ذكره ويتوضأ؟ فدلنا هذا على أن وضوءه قد انتقض، واضح؟ دلنا هذا على أن الوضوء قد انتقض. ثانيا، قد بينا لكم أنه أيضا نجس بهذا الحديث، واضح؟ يغسل ذكره، فدل هذا على أنه نجس. الثاني أنه يجب فيه غسل الذكر والخصيتين. انتبه، يجب على الرجل الذي قد خرج منه المذي أن يغسل ذكره وخصيتيه. ما الدليل؟ لحديث عبد الله ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه مرفوعا، أي مرفوع إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وكل فحل يمذي، كل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك. هذا أمر، تغسل ذكرك، قال فرجك وأنثييك، وتتوضأ وضوءك للصلاة، تتوضأ وضوءك للصلاة. وهذا الحديث إسناده صحيح كما قال النووي، وهو مذهب بعض الحنابلة وبعض المالكية، قد قالوا بوجوب غسل الذكر وغسل الخصيتين، واضح؟ مع الذكر. والأوزاعي كذلك رحمه الله قد ذهب إلى ذلك. إذن لا بد من غسل. طبعا الحديث الذي ذكرته لكم هو في صحيح أبي داود رقم 96 و100. إذن يجب أن يغسل ذكره وخصيتيه. لماذا؟ لأن الحديث قد ورد في ذلك، لأن الحديث قد ورد في ذلك، وهو صريح في وجوب غسل الذكر والخصيتين. إذن من أمذى، وعلمتم ما معنى المذي، يجب عليه أن يغسل ذكره ويغسل خصيتين. وكذلك رابعا، يجب عليه أن يغسل ما أصاب ثوبه، يجب أن يغسل ما أصاب ثوبه أو ينضح. وسنبين هذه المسألة إن شاء الله كما سيأتي في كيفية إزالة النجاسة. كذلك رابعا أنه ليس فيه غسل. خامسا أو رابعا أنه ليس فيه غسل. من أين أخذنا ذلك؟ بإجماع العلماء، بإجماع العلماء أنه لا يجب عليه أن يغتسل كما يغتسل للجنابة. لأنه قد يقول قائل: رجل أمذى، هل يجب عليه أن يغتسل كما يغتسل للجنابة؟ نقول: لا، لا يجب عليه أن يغتسل كما يغتسل للجنابة، إنما الغسل للمني. أما هذا فيجب عليه أن يغسل ذكره ويغسل خصيتيه. ونقل هذا الإجماع الإمام النووي في شرح مسلم في صاد 75 و200، أو في المجلد الثالث في 75 و200، واضح؟ في المجلد الثالث. الأمر الخامس أو السادس ما هو؟ والأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول. ما معنى هذه المسألة؟ قد يقول قائل: هل مجرد خروج المذي يوجب علي أن أتوضأ وإن لم أريد الصلاة؟ واضح البحث؟ أم أن هذا الأمر بالوضوء هو لإرادة الصلاة؟ واضح المسألة؟ واضحة؟ الأمر فيه كالأمر بالوضوء من البول. إذا أردت الصلاة صار عليك الوضوء واجب، أما إذا لم تريد الصلاة لا يجب عليك أن تتوضأ. واضح؟ إذن الأمر هذا الوارد في هذا الحديث إنما هو للصلاة، إنما هو للصلاة. والأمر بالوضوء منه كالأمر بالوضوء من البول. واضح؟ أي أنه يجب عليه أن يغسل ذكره وخصيتيه، ولا يجب عليه الوضوء إلا إذا أراد الصلاة، إلا إذا أراد الصلاة. وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، في فتح الباري في المجلد الأول في 52 و400، في 52 و400. ثم قال:
وأما الوضوء فهو ماء أبيض ثقيل يخرج بعد البول.
انتبه، قال وهو أكمل،
وهو نجس.
الودي يختلف عن المذي. المذي يخرج قبل الجماع وهو عند المداعبة، أما الودي وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس. هذا يأتي لبعض الناس وهو نجس، وهو نوع من المرض، بعدما ينتهي من البول يجد أنه يسقط منه ماء أبيض لزج، حتى يرى أنه لا ينزل كالماء بل ينزل يعني بشكل مستمد. واضح؟ لأنه منقطع أو متقطع. هذا الماء هو الودي، وهو ماء أبيض ثخين، ثخين يخرج بعد البول بخلاف المذي. الماء، ماء المذي ماء خفيف رقيق جدا، وغالبا ليس له لون، وإن قال هو أبيض لكن الغالب أنه ليس له لون بل هو شفاف كما يقال. أما الودي فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، وهذا حكمه حكم المذي، كما قلنا في المذي ينصب على الودي. واضح؟ ما ذكرناه من الأحكام في المذي هو منصب على الودي. ما الدليل عليه؟ قال:
عن ابن عباس قال: المني والودي والمني، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمني فقال: غسل ذكرك ومذاكيرك وتوضأ وتواكل الصلاة.
هذا هو الدليل لحديث ابن عباس. ما هو الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: المني والودي والمذي، ما فيهما أو ما فيهم؟ قال: أما المني، وسنبين المني. المني طبعا تعلمون ما هو، هو ماء أبيض يخرج بعد أو في الجماع بعد أن ينتهي من الجماع، وهو ماء يحصل بعده فتور، وهذا الماء يخرج بتدفق وبشهوة، وهذا المني طاهر وليس بنجس. لماذا؟ لأنه من يقول ألم نقل فيه القاعدة الأصل في الأشياء الطهارة كما سبق، فمن أراد أن يحكم بنجاسته قلنا له هات الدليل، واضح؟ وسنبين أنه طاهر إن شاء الله، وإذا لم أبين ذكروني، واضح؟ إذا مررت ولم أبين ذكرون حتى آتي لكم بالأدلة. قال أما المني فهو الذي منه الغسل، أي غسل الجنابة، المني منه غسل الجنابة. أما الودي والوذي، إذا ساوى بينهما، هذا هو الشاهد. قال أما الودي والمذي، إذا الحكم واحد. فقال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة، وتوضأ وضوءك للصلاة. إذا حكم الودي والمذي واحد، لا فرق بين الودي وبين المذي، وكلاهما نجس، كلاهما نجس، وإن وقع على الثوب فسنبين أنه يجب أن يزال بما سنذكره.
خامسا غسل ما لا يؤكل لحمه. عن عبد الله قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز، فقال ائتني بثلاثة أحجار، فوجدت له حجرين وغوثة حمار، فأمسك الحجرين وطرح غوثة وقال هي غس،
واضح؟ قال وروثة أو روثة ما لا يؤكل لحمه، والمصنف هنا قيد بما لا يؤكل لحمه، انتبه. ما الدليل؟ طبعا هذا قول لبعض العلماء، ونحن القاعدة معنا أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي الدليل. الذين قالوا بنجاسة روث وبول ما لا يؤكل لحمه بماذا استدلوا؟ استدلوا بهذا الحديث، قالوا عن عبد الله أراد النبي صلى الله قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز، فقال ائتني بثلاثة أحجار، وسنبين هذه المسألة أيضا وهي الاستنجاء والاستجمار. فوجد له حجرين وروثة حمار، انتبه، فوجد حجرين وروثة حمار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ يا رسول الله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمسك الحجرين وطرح الروثة، ألقى الروثة، قال ما هذا؟ قال هي رجس، هي رجس أي نجسة. وجاء في صحيح ابن خزيمة إنها روثة حمار إنها رجس. استدل العلماء بهذا الحديث، قالوا إذا روث ما لا يؤكل لحمه نجس. وأنتم ترون أن الدليل ليس في محله، لأنه قد جاء في روثة الحمار، إذن ما الذي جعلكم تعمموا؟ إذن يبقى على الأصل من الطهارة في بول وروث ما لا يؤكل لحمه. قالوا معنا دليل نحاجكم به، ما هو؟ قالوا دليلنا هو أننا قسنا. على ماذا قستم؟ قالوا قسنا على الآدمي، أليس الآدمي بوله وروثه نجس وغائطه؟ قلنا بلى هو نجس. ما العلة الجامعة بين الآدمي وهذا الحيوان الذي لا يؤكل لحمه؟ قالوا العلة أنه لا يؤكل لحمه، الإنسان محرم أن يؤكل لحمه، كذلك هذا الحيوان حرم أن يؤكل لحمه، إذن العلة مشتركة، إذن ما خرج منه نجس كالإنسان. قال لهم المخالفون قولكم هذا سيتضح أنه غير مستقيم، لماذا؟ قالوا أنتم قستم على الإنسان، ماذا تقول في الجلالة؟ أليست الجلالة يحرم أن تؤكل؟ قالوا نعم هي حرام أن تؤكل، قالوا وروثها وبولها طاهر عندكم، إذن انتقض هذا القياس وانتقضت القاعدة، واضح؟ إذن حصل الخلاف، والظاهر والله أعلم أنه يبقى أو يبقى على الأصل من أنه كما هو، وإن أخذ الإنسان برأي الجمهور فهو الأحوط. رأي الجمهور في مسألة أن بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس هو أحوط لا شك، لكن الدليل على خلاف قولهم. وقد حقق هذه المسألة الإمام الشوكاني العلم الرباني في كتابه نيل الأوطار في باب ما يؤكل لحمه، في باب روث ما يؤكل لحمه، هناك قد حقق المسألة وذكر أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يبقى على الأصل حتى يأتي الدليل. فإن جاء الدليل ودلنا على أن هذا البول نجس قلنا أنه نجس، إن جاءنا الدليل على أن هذا الروث نجس قلنا بنجاسته، وإلا بقي على الأصل. وإن كان قول الجمهور هو الأحوط لا شك ولا ريب في ذلك. لا أبدا، لأن من قال أن ما يؤكل لحمه نجس لن يأكله، واضح؟ ما يؤكل لحمه طاهر وليس بنجس. وسيأتي الآن إن شاء الله، هو قال روث ما لا يؤكل لحمه، وسيأتي أن روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر كما في حديث العيرينيين كما سيأتي إن شاء الله، وهذا سيأتي في أبوالها وألبانها. لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا واشربوا من أبوالها، أي من أبوال الإبل، فدل هذا على أن أبوالها طاهرة. الجلالة هي التي تأكل الروث، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحم الجلالة، عرفت؟ فهذه الجلالة التي تأكل من روثها لا يجوز أن تؤكل حتى تحبس مدة وتطعم الطعام حتى يتغير ما بها ثم تؤكل، واضح؟ وأنا قلت له، قلت هي التي تأكل أي حيوان، أي نعم، يأكل الروث، يأكل روثه، يأكل روثه، فإنه يحبس ويطعم حتى يتغير ما به ثم يؤكل. سيأتي، أي نعم إن شاء الله، ربما نذكر هذا، إذا لم أذكره في النهاية ذكروه في مسألة المني. أما طهارة، حتى ما نتعب أنفسنا بعد، أما طهارة المني فما ثبت عن حديث من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوبه المني كانت تسلته، إذا كان رطبا تسلته. ما معنى تسلته؟ أي تأتي بشيء جاف وتسلته، وإن كان جاف حكته بظفرها رضي الله عنها، وهذا قد تكلمت عليه في فتح الباري، هذا دليل. ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقعة المني في ثوبه، فلو كان نجس لغسله النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
سأل سلم الحي عن أسماء بنت أبي بكر قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه.
واضح؟ دم الحيض نجس، والمصنف قال دم الحيض، وقيد الدم بماذا؟ بالحيض، فدلنا هذا على أن جميع الدماء طاهرة. ما الدليل؟ القاعدة، الأصل، الأصل في الأشياء الطهارة، فمن أراد أن يحكم بنجاسة أمر فلا بد أن يأتي بالدليل. الدم الخارج من الإنسان طاهر، واضح؟ لأنه كذلك الحيوان، لأنه لم يأتي دليل بنجاسته. والدليل على الطهارة كثير، قد أيد هذا الأصل أمور. أولا ما جاء في حديث ذاك الصحابي، وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث عظيم، ونهاية الحديث، والحديث طويل جدا، نهاية الحديث أنها هذا الرجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات، فقال للصحابة من يحرسنا؟ فقال أحد الصحابة أنا، وقام معه آخر، فجلس هذا الرجل والآخر، فقال الأول أنا أحرس أول الليل وأنت تحرس آخر الليل، فقام هذا الرجل يصلي، وهو في صلاته ورمي بسهم، قصة طويلة وجميلة جدا، رمي بالسهم الأول فنزعه وألقاه، ثم رمي بالسهم الثاني ونزعه وألقاه ولم يوقظ صاحبه، ثم رمي بالسهم الثالث فنزعه أيضا وكانت الدماء قد أملت ثوبه وجسده، وأتم صلاته ثم سلم ثم قام إلى صاحبه وأيقظ صاحبه وقال: ما هذا الذي بك؟ لماذا لم توقظني؟ قال: كنت في آية لم أستطع أن أقطعها فأنهيت هذه الصلاة. وهذا يدل على عظم الصحابة. الدليل من ذلك أن هذا الرجل استمر في صلاته وهو ينزف بالدم، فلو كان الدم نجس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ربما يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم، نقول هذا القول مردود. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد، ولا شك أن القائد ومن هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه أخبر الخبر ولم يبين للناس أنه لا يجوز أن يستمر في صلاته بدمه، فدل هذا على أن الدم طاهر. سلمنا لكم جدلا أنه لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لكن رب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه علم، فلم ينزل القرآن يبين أنه من صلى بدمه يحرم أو تنقطع صلاته وتبطل، فدلنا هذا على طهارة دم، طهارة الدماء ما عدا دم الحيض. كذلك مما ثبت عن أبي هريرة أنه دخل المسجد وكان في الصلاة فبثر في وجهه فخرج منه الدم، واضح، واستمر ولم يقطع صلاته. كذلك ابن مسعود قد نحر جزور وقد اختلط به الدم والروث ودخل وصلى بهذا الدم، هذا يدل على الأصل ومعنى القاعدة وهي الأصل. وإذا رجعت إلى آثار السلف والصحابة رأيت وعلمت علم اليقين أن جميع الدماء باقي على الأصل وهي الطهارة. وقد حقق هذه المسألة تحقيقا علميا أجاد وأفاد فيها رحمه الله تعالى الإمام العلم ابن حزم، فإنه قد أفحم الخصم بما فيه الكفاية، وكذلك تبعه على ذلك الإمام الشوكاني. فارجعوا إلى هذه المسألة، وقد نقلها أيضا الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في تمام المنة، وقد أجاد وأفاد وأطال في هذه المسألة بما فيه الكفاية، ومن قرأها علم علم اليقين أن الدماء طاهرة ما عدا دم الحيض، ويكفي في ذلك أن الأصل في الأشياء الطهارة. أما دم الحيض فهو نجس. ما الدليل عليه؟ قال: عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ تسأل كيف أصنع بالثوب الذي قد أصابه دم الحيض؟ فقال: تحته ثم تقرصه، تحت هذا الدم ثم تقرصه، وبينت هذا في الفتح، بالماء، أي تغسله بالماء مع الحك. قال: ثم تصلي فيه، ثم تصلي فيه. فدلنا هذا على أن دم الحيض نجس، أن دم الحيض نجس. إذن إذا حفظتم هذه الأمور التي هي نجسة أخذتم القاعدة، وبقيت الأمور الأخرى على الأصل وهي الطهارة. احفظوا فقط هذه النجاسات، إذا علمتم هذه النجاسات علمتم أن الباقي على الأصل وهو الطهارة. واضح؟
سابعا: لعاب الكلب. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ،
طهور إناء
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات وملاهن بالتراب.
واضح؟ هذا الحديث حديث عظيم وفيه أيضا مسائل. المسألة الأولى قبل أن الحديث هو عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ماذا يفعل؟ أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وتعلمون ما هو الكلب، والمصنف قال لعاب، ولم يعمم، فدلنا هذا على أن لعاب الكلب هو النجس، لعاب الكلب هو النجس. وهذا الحديث فيه مسائل: الأولى أن ولوغ الكلب، أن ولوغ الكلب في الإناء ينجس الإناء، يعني الإناء بما فيه، واضح؟ ولوغ الكلب ينجس الإناء بما فيه حتى ما بقي فيه. ما الدليل؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: طهور، والطهور مقابل النجس، فدلنا هذا على أن ما ولغ فيه الكلب قد تنجس، قد تنجس. ما الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كنت لم ترى النجاسة لكن قد ولغ واتضح ورأيته إذن هو نجس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم، والطهور هو المقابل للنجاسة، فدلنا هذا على أن الإناء قد تنجس، طهور إناء أحدكم، ما قال طهور لعاب الكلب، لا، قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، إذن الإناء قد تنجس بما فيه. ثانيا أن معنى ولغ، ما معنى الولوغ؟ ولغ يلغ، ولغ يلغ ما معناه؟ إذا شرب بطرف لسانه، أي حرك لسانه في هذا المائع، هذا معنى الولوغ. إذن هل ينصب هذا إذا أدخل الكلب قدمه في الإناء؟ لا. لماذا العلماء يذكروا هذا؟ حتى يبينوا لك إذا أدخل قدمه لا ينصب عليه هذا الحديث، إذا أدخل أمر آخر الذيل مثلا هل ينصب عليه؟ لا، إذا ولغ. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قيده بالولوغ، إذا ولغ، واضح؟ والولوغ قلنا هو تحريك اللسان، أو إذا شرب أو شرب بطرف لسانه فحركه. قال ثعلب: هو أن يدخل، هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره، يعني يدخل في الماء وفي غيره من المائعات، من كل مائع، فيحركه، أي يحرك لسانه في هذا المائع، بهذا يحكم بنجاسته. وهذا قد قاله في النيل، نيل الأوطار، في المجلد الأول في 51. أيضا من المسائل التي تؤخذ في هذا الحديث ثالثا أنه يجب عليه أن يريق ما في الإناء. ربما يقول قائل: هذا الإناء فيه